أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في أحكام النجاسة، ونحن في الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي. وصلنا إلى المسألة 414. قال المصنف حفظه الله تعالى: يشترط في سراية النجاسة في المائعات النجاسة. طبعا أخذنا النجاسة لها 10 أقسام: بول وغائط ودم ومني وإلى آخره. سراية هاي النجاسة بالمائعات، بالجامدات اشترطنا شنو؟ الرطوبة المسرية. بالمائعات شنو عدنا؟ قالوا في المائعات أن لا يكون المائع غليظا. الغليظ أعزائي ننزله بمنزلة الصلب، وإلا اختصت بموضع الملاقات. فإذا هاي وإلا، يعني لو كان المائع غليظا فالنجاسة لما تسقط به ما نقول كل المائع تنجس، نقول تنجس بس الجزء الملاقي فقط. وهو راح يعطيكم مثال. مثال من؟ قال: فالدبس الغليظ. شوفوا ليش قال غليظ؟ لأنه يريد المائعات الغليظة، مو أكو دبس خفيف. الدبس الخفيف على حال اللبن والمي وغيره. فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة، أو مثلا الدهن بأيام الشتاء مثلا، أو اللبن، هذا اللبن الناشف ما أدري شي يسموه زبادي، بعد هواي أكو مائعات هساني ببالي ذن الثلاثة، ذن الماء، العسل مثلا. العسل أيضا في فصل الشتاء يكون يعني مادته كثيفة القوام ويكون غليظ. شنو هذن أحكامهن؟ قال: إذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه، مو مثل اللبن والنفط وإلى آخره، بل يتنجس موضع الاتصال لا غير. فإذا مثلا سقطت قطرة دم بالدبس أو الزبادي، سحنا اللبن الناشف يصح لزبادي ما أدري كل بلد إله، أو العسل مثلا، أو الزيت مثلا اللي هو شبه متجمد أو غيرها من تلك الموائع الغليظة، فهاي ترى نعاملها معاملة إن لما تسقط قطرة دم أو بول بيها، مجرد ما نغرف هاي المكان اللي لاح دم أو النجاسة ونذب، وبقية العسل بقية نقول لا تسري إليه. هذا إذا كان شنو؟ غليظ. طيب، وكذا الحكم في اللبن الغليظ. اللبن الغليظ احنا نصيح لزبادي، اللبن الناشف او الروبة او شنو اسمها، وهكذا. نعم، اذا كان المائع رقيقا، يعني المائع على قسمين، اما غليظ واما رقيق. اذا كان غليظ حال حال الاجسام الصلبة، واذا كان رقيقا خفيفا صارت النجاسة إلى تمام أجزائه مطلقا، إلى جميع أجزائه وأعماقه واتجاهاته على أحوط لزومين. فإذا وقعت قطرة من البول أو الدم في برميل كامل من اللبن أو النفط، كله تنجس بعد ولا يتطهر. الموائع أعزائي مو قابلة للتطهير، لا تطهر إلا بالإتلاف والتحول مطلقا. وذلك مثل الحليب والخل وأيضا السمن في أيام الصيف بخلافه في أيام البرد. في أيام الصيف يكون السمن الدهن رقيقا خفيفا، بينما في أيام الشتاء في أيام البرد يكون كثيف القوام غليظ، بل قد يصل إلى مرحلة التجمد. وهذا طبعا مو بس الدهن الذي يؤكل، الدهن إذا سامعين يشفد مصطلح عدول الفيترشية اللي يصلحون السيارات، الدهن اللي يستعملوه بالسيارات يسموه الدهن الجامد، يسموه دهن جريز. ما أدري منين جايبين هذا المصطلح، بس أنا مار علي يسموه دهن جريز. هذا الدهن أعزائي كثيف القوام، يعني ثخين غليظ مو خفيف، يسموه دهن جريز. فهذا نفس الكلام، هماتين إذا سقطت به النجاسة هماتين ما يكون. طبعا دهن السيارات عموما حتى دهن المحرك والجير بوكس وغيره نفس الكلام. بلي قال وذلك مثل الحليب والخل أيضا والسمن في أيام الصيف بخلاف أيام البرد. زين. والحد في الغلظة والرقة. الآن أنت يا المصنف قسمتنا الدهن مثلا أو غيرها من الأشياء، خلنا نفترض العسل، قسمتها غليظ ورقيق، شنو الضابط مال الغلظة والرقة؟ قال والحد في الغلظة والرقة هو أن هاي الضابطة هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شيء بقي مكانه خاليا حين الأخذ، وإن امتلأ بعد لحظات وإن امتلأ بعد ذلك فهذا الذي يسمى غليظا، وأما إذا امتلأ مكانه بمجرد الأخذ فورا فهذا هو الرقيق. واضح أعزائي؟ فإذا هاي الضابطة الدبس الثخين والدهن أعزائي من تشيلون من عنده شوية شوية يرجع يلتم ويتساوى، بينما المي صايرة عندكم مي انه من تاخذون تغرفون بالطاسة مي يرجع شوية شوية، لو اصلا ما يبين من يرجع مباشرة هو والحليب فرق، لو مو فرق فرق. فقال هاي الضابطة بين الغلظة والرقة. زين. طيب ننتقل للمسألة 415. مسألة 415 قال المصنف المتنجس بملاقات عين النجاسة. هاي المسألة ترى أنا محولكم عليها، اللي أشر الطلبة لي أشرون يلقون أنه أنا محولهم على هاي المسألة سابقا. في يا صفحة محولكم من يا صفحة من صفحة 18، إذا ترجعون إلى صفحة 18 زين. بلي هو المصنف محولكم هم مو آني. الفصل الثاني حكم الماء القليل، روحوا إلها. الفصل الثاني في حكم الماء القليل، قال الماء أما قليل وأما والقليل ينفعل بملاقات النجس وكذا المتنجس على تفصيل، يأتي في المسألة 415. هو المصنف محولكم هم مو آني. هاي 415 الآن وصلناها، تمام. شنو اللي قال بيها؟ يقول المتنجس بملاقات عين النجاسة، المتنجس بملاقات عين النجاسة كالنجس. يعني شنو؟ يعني بعبارة أخرى شيخنا، أكو فرق بين البول والماء الذي سقط به بول، الجواب لا نفس الحكم. صحيح هاي عين نجاسة وهذا متنجس، أكو فرق بين النجس والمتنجس. شنو الفرق بين النجس والمتنجس؟ النجس من الأعيان النجسة العشرة، بينما المتنجس لا، المتنجس مو من الأعيان النجسة، وإنما وقع به، سقط به، التقى معا مع المتنجس مع النجس فصار متنجسا. تمام. قال المتنجس بملاقات عين النجاسة كالنجس، ينجس ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية. هسه الآن عندي قدحين، قدح بي بول وقدح بي ماء ساقط بي بول. إذا خليت إصبعي بالقدح اللي بي بول شنو حكمه؟ وإذا خليت إصبع الثاني بالقدح اللي بي ماء متنجس بالبول هم شنو حكمه؟ الجواب إنه اثنيناتهن تنجست أصابعي، هم أصبع اليمين وهم أصبع اليسار. ليش؟ قال نفس الحكم. المثال مالي هذا أرجو أنه توثقوا يا طلبة العلم، يا من تسمعون لهذه المحاضرة. إذا عندي قدحين، واحد بي ماء واحد بي بول والثاني بي ماء ولكن سقط به بول، يعني متنجس، فإصبع اليمين خليته بالقدح الأول، إصبع اليسار خليته بالقدح الثاني، شنو حكم أصابعي؟ اثنيناتهن تنجسن. فإذا حكم النجس كحكم المتنجس. تمام. زين. قال المصنف ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية، وكذلك المتنجس بملاقات المتنجس. الآن من القدح الثاني اللي بماء سقط فيه بول أيضا درت من عنده إلى قدح آخر فيه ماء، وكذلك المتنجس بملاقات المتنجس ينجس ملاقيه فيما، يعني بشرط إذا لم تتعدد الوسائط بينه وبين عين النجاسة، يعني المتنجس الثاني هذا يسموه الثالث، وإلا فلا ينجس فلا ينجسه، وإن كان الأحوط استحباب الاجتناب عنه في حال التعدد. هاي في حال التعدد بعد هاي تراجعون عليها أحكام الماء القليل اللي ذكرناها في صفحة 18 هناك، أو كنا إلى هاي المسألة. شلون نعطينا مثال؟ قال مثلا إذا لاقت اليد اليمنى، هاي اليد اليمنى كتبوا عليها المتنجس رقم واحد البول، البول عين نجاسة، إيدي لاقت البول تنجست لو ما تنجست؟ الجواب تنجست. طيب متنجس رقم كم؟ رقم واحد. فهي تتنجس. فإذا لاقت اليد اليسرى، اليد اليسرى ايش تكتبون عليها؟ متنجس رقم اثنين. اليد اليسرى متنجس رقم اثنين، عافية، مع الرطوبة طبعا، أكيد مع الرطوبة، لأن لو ماكو رطوبة شو تصير؟ تصير القاعدة اللي ذكرناها في الدرس السابق، جاف على جاف طاهر بلا خلاف. حكم بنجاسة يدي اليسرى أيضا، وهذا أمر مسلم به. طيب وكذا، يعني نفس الحكم، إذا لاقى اليد اليسرى مع الرطوبة شيء آخر كالثوب، إيدي لاحت البول اليمنى صارت متنجس أول، لاحت إيدي اليمين اليد اليسار لمستها صارت إيدي اليسار متنجس رقم اثنين، إيدي اليسار لمست الكتاب أو الثوب صار الكتاب أو الثوب المتنجس رقم ثلاثة، فإنه يحكم بنجاسته. إذن المتنجس رقم ثلاثة يحكم بنجاسته، ولكن إذا لاقى الثوب شيء آخر، خلي ما نقول هالمرة نقول ملاقي رقم أربعة، الملاقي رقم أربعة هم يصير متنجس ولا لا؟ ولكن استدراك. ولكن إذا لاقى الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء كان مانعا أم غيره سواء كان مائعا أم غيره فلا يحكم بنجاسته. إذن الملاقي رقم أربعة يسموه ملاقي ما يسموه متنجس. طيب والملاقي رقم خمسة وستة وسبعة من باب أولى. واضح؟ بس إيدي اليسار أو الثوب اللي هو المتنجس رقم ثلاثة، الثوب إذا لاقى الكتاب، الكتاب نسميه ملاقي رقم أربعة فهذا لا يتنجس. طيب الثوب نفسيته لاقى، الثوب نفسيته لاقى ثوب آخر، الثوب الآخر شو يسموه؟ الثوب الآخر ملاقي، ملاقي رقم كم؟ ملاقي يفترض ملاقي، ملاقي رقم أربعة لأنه نفسيته الملاقي رقم ثلاثة، مرة لاقى حائط ومرة لاقى كتاب ومرة لاقى ثوب آخر، فكل ما يلاقيه المتنجس رقم ثلاثة يسمى ملاقي رقم أربعة. نعم الملاقي رقم أربعة لو لاقى شيء آخر يسمى الشيء الآخر الملاقى، الملاقى رقم خمسة. هاي الحالة ما أدري إن شاء الله فهمتوا، أنا استشرحتها هيك وبعد أنتوا كنتوا تبحثون بيها حتى تشوفون ما شرحته ينساب مع مفهومكم ولا لا. زين ننتقل، وبعبارة أن الملاقي رقم ثلاثة نجس في نفسه غير منجس لغيره، هاي العبارة فعلا تامة تكون. المسألة رقم 416، تثبت النجاسة بالعلم أولا، العلم درجة تشقد 100%، العلم يعبر عنه جزم يقين قطع إلى آخره، أو بالإطمئنان، هاي الإطمئنان كتبوا عليها رقم 2. شون تثبت الطهارة والنجاسة؟ طبعا تثبت الطهارة والنجاسة مر علينا سابقا، تثبت الأعلمية، تثبت العدالة، يثبت الاجتهاد، هاي طرق بالعلم بالإطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية، مو من كل منشأ، من مناشئ عقلائية. فإذا أخبرني الثقة بنجاسة هذا الثوب أو هذه الأرض، هذا منشأ عقلائي يصير عنده اطمئنان بصحة كلامه. وبشهادة عدلين، وبشهادة عدلين، هاي رقم 2. طبعا بمسألة رقم 20 صفحة 10، مسألة رقم 20 صفحة 10 هم ذكر، قال يثبت الاجتهاد والعدالة والأعلمية تثبت بالعلم الوجداني بالاطمئنان بشهادة عدلين إلى آخره، فكأنما هاي الطرق هواي أكو تقارب بيناتها. المهم قال وبشهادة عدلين، هاي رقمها ثلاثة يكون، وبشهادة عدلين بشرط أن، طبعا عدلين ما قال رجال نساء نفس الكلام، مو إلا العدلين مو يشترط بها الذكور، ذكور إناث ذكر وأنثى نفس الكلام، بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب. شون يعني يكون مورد الشهادة نفس السبب؟ يعني إذا كان يعني الشهادة مثلا أنا كنت أشك أنه أكو بول على الأرض وجو جماعة شهدوا بوجود البول على الأرض، هاي مطابقة، مو يجون يشهدوا لي مثلا يقولوا لي كان أكو ميت على الأرض، كون الشهادة واحدة من نفس المنشأ نفس السنخية لا غيرها. قال وبإخبار ذي اليد، هذا المورد الرابع يصير، وبإخبار ذي اليد، ذي اليد أيضا إذا أخبرني هم يجوز لي أعتمد علي صاحب اليد، يعني أنا اشتريت هسه من السوق اشتريت ثوب، قال لي هذا اللي اشتريت من عنده، قال لي ترى هذا الثوب متنجس كنت تأخذه تغسله، خب ما أعرف هذا، بس هو صاحب اليد قال هو هذا أنا عندي أدري بين تنجسن، فهذا ما له علاقة بالعدالة والثقة وكذا، لأنه هو صاحب الشأن. وفي ثبوتها بإخبار العدل الواحد، زين هل تثبت بإخبار العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة؟ قال إشكال، نفس المخبر أنه يكون عادلا واحد مو كافي إلا اثنين. زين إذا كان ثقة أو مطلق الثقة مو كافي، نعم إذا أوجب إخبار الثقة أوجب إخبار العادل أوجب الأطمئنان يصير يعتمد عليه، لكن هسه الاعتماد صار على إخبار العادل الواحد لو على الأطمئنان الناشئ من إخبار العادل. إذا من العادل ما يصير، بس إذا من الأطمئنان الناشئ من إخبار العادل يصير. فتكون الحجية لا لإخبار العادل، إنما الحجية تكون للأطمئنان الناشئ من إخبار العادل ما لم يوجب أطمئنان. فإذا أوجب الأطمئنان يكون حجة وثقة ويثبوت. المسألة 417، المسألة الأخيرة، ما يؤخذ من أيدي الكافرين المحكومين بالنجاسة؟ ليش قال المحكومين بالنجاسة؟ لأن عد سماحة السيد السيستاني أيها الأعزاء، تقدم أن الكافر انقسم على قسمين، الكافر الكتابي طاهر عند السيد خلافا للمشهور اللي هذا المورد التاسع مر علينا في الدرس السابق صفحة 130، حسب نسختي صفحة 130، الكافر الكتابي عند سماحة السيد حكم بطهارته، قال المشهور حكمه بنجاسته، لكن أنا لا يبعد عندي الحكم بطهارته، تمام؟ فما يؤخذ من أيدي الكافرين المحكومين بالنجاسة، من هم ذولا؟ خل نفترض ذولا اللي هم غير الكتابين مثل البوذيين، الهندوس، الشيوعيين، المرتدين، النواصب والخوارج مثلا، المغالين، ذولا بحسب التفصيل الذي تقدم في درس سابق. المحكوم بالنجاسة من الخبز، أخذ خبز مثلا من هذا جيراني مجوس الطاني خبز، والزيت والعسل ونحوها، واجمع يسافرون إلى الصين، يسافرون إلى كوريا، إلى روسيا، بلاد دولة مو بلاد مسلمين، بلاد الملاحدة، والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات، شنو حكمه؟ قال هذا حكمه طاهر. زين شلون ما أخذته من هذا من 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 بوذي هندوسي؟ قال الحكم بالطهارة، أصالة الطهارة. الإمام يقول في الرواية، أو خلي نقول القاعدة ما نقول الإمام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم نجاسته. فهذا البيبسي واللبن والحليب والمي والعسل والدبس اللنطانية مائعات، طبعا فضلا عن الجامدات، اللنطانية هن هذا جيراني الهندوسي أو الملحد، ش أحكم عليهم؟ أحكم عليهم بالطهارة كونها طاهرة، إلا أداة استثناء، إلا أن يعلم بمباشرتهم له لهذا المائع أو الصلب بالرطوبة المصرية. إذا أدري بي خال أصبعه بي هو نجس، هو هذا الكافر، الكافر غير الكتابي، إذا خلى أصبعه مثلا باللبن وانطانية مثل أجلكم الله الكلب أو الخنزير إذا لعق أو شرب منه، ما يصير نجس، إلا أن يعلم بمباشرته له بالرطوبة المصرية. فش يحكم عليه؟ نحكم عليه بذيك الساعة بأنه نجس. طبعا هاي عبارة نجس هاي يعني مسامحة، هو مو نجس، متنجس. زين انتهينا من هاي، خلوها بين قوسين المورد الاستثناء. وكذلك ثيابهم، وكذلك هاي عليهم أن تعطفوها على الطهارة، ما دام نحكم بالموائع اللي ناخذها من عندهم أنها طاهرة، كذلك ثيابهم وأوانيهم الجامدات، يعني كل هذا يحكم بطهارته. وأما الظن بالنجاسة، مو أظن أنه مع بيتهم واحتمالات عدي وكذا وشكوك، وأما الظن بالنجاسة فلا عبرة به، لا عبرة به، إذن نحكم بمن؟ نحكم بالطهارة، تمام أعزائي. الفصل الثالث أحكام النجاسة هذا يأتي الكلام عنه. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.